مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
سورة الحجر آياتها 99 وهي سورة مكية إلا الآية 87 والحجر واد كان يسكنه قوم ثمود وبه سميت السورة مع كل آية من آيات تلك السورة الكريمة تشعر بالأمان فهي سورة الحفظ والعناية الربانية ومن المعاني التي تقوم عليها أن الله تعالى حافظ دينه بحفظه للكتاب الذي أنزله وما على العبد سوى أن يتوجه إلى خالقه بتسبيحه وعبادته دون التفات لاستهزاء فاسد أو حقد كاره لهذا الدين ومن أنواع الحفظ الواردة في السورة حفظ القرآن
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
حفظ السماء
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم
حفظ الأرض
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون
حفظ الأرزاق
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر
حفظ الله لعباده المؤمنين
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
ثم الأمان الذي كفله الله لأهل جنته
ادخلوها بسلام آمنين
إن على المسلم متى ما أراد أن يكون محفوفا بحفظ الله مكفولا بعنايته أن يعتز بدينه وقرآنه وأن يلتزم تلاوته
ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
وألا ينبهر بمتاع الدنيا الزائل أو نعيمها الزائف
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين
ثم أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يجهر بالدعوة وألا يخاف أذى المشركين فالله تعالى حافظه وكافيه وهو خير حافظ
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
سورة الحجر سورة الحفظ والأمان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن فقد انتصف شهرنا ذهب النصف سبحان الله سبحان الذي يجري الأيام والليالي سبحان الله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا ومن الشكر ننطلق في تربية رمضان لنا على الشكر الآن نحن نجوع ونعطش في النهار هذا يذكرنا بنعمة الله علينا في الطعام والشراب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مشاهدة النعمة هذه ليس فقط مشاهدة البصرية، مشاهدة القلب، مشاهدة القلب لنعم الله عبادة عظيمة جدا تزيد الإيمان. يعني واحد يقول إيش كيف نعبد وما إيش العبادات؟ العبادات يا إخواني مشاهدة القلب للنعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، عينان وذنان وفم وأنف وأصابع وأعصاب وأقدام وجسم، يعني نتنفس، نأكل، نشرب، نسكن، نأمن. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، زوجة وأولاد وأحفاد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أنت يا أخي لما تتعلم كل يوم، لما نتعلم كل يوم نتعلم أشياء جديدة، هذه نعمة. حتى لما ييسر لك ربك طريقا تتعلم فيه دينك من شاشة، من كتاب، من شخص، هذه نعمة. في ناس عايشين في جهل، جهل عظيم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ نعم الله متظاهرة يقررنا بها. يعني ألم نجعل، يعني بلى قد جعل، لكن المقصود بالاستفهام ألم نجعل لتقرير الآدمي حتى يشكر. هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الشكر ظهور أثر النعم على العبد في قلبه إيمانا واعتقادا، يعني أنك تشعر لله، تشعر بالمنة لله عليك. هذه عبادة، هذا لب الشكر. بعض الناس يقول يعني كيف نشكر؟ نشكر يعني بس نقول الحمد لله. يا أخي أنت القلب، القلب إذا شعر القلب، إذا اعتقد القلب، إذا رأى القلب، إذا آمن القلب، تذكر أن الله مسدي النعم، واهب النعم، وانطلق اللسان بالحمد والثناء والجوارح بالعبادة لهذا المنعم. كل يوم ينعم علينا، كل يوم من يعني من 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 يوم أن من يوم أن خلقنا في بطون أمهاتنا خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ونحن ما يعني في النعمة حتى نشعر النعمة ننظر إلى من هو أسفل منا حتى لا نزدري نعمة ربنا علينا، ونتذكر بهذا الصيام نعمة الطعام، نعم شكر النعمة، ما نلقي النعم. شوف الآن ناس تلقى النعم يا جماعة، هذا هؤلاء الآن يقفون طوابير لملء جوالين الماء. طب وانت اللي يجيك الماء إلى بيتك، اللي يأتيك الماء إلى بيتك تلقائيا، يعني شوف الطعام يرمى. هذا الآن يكفي كم شخص؟ هذا الرز هذا كم يكفي كم شخص؟ الآن في مجاعات في أفريقيا وفي غيرها، كم شخص هذا يكفي؟ لماذا تلقى النعم هكذا؟ ما في محتاجين؟ طبعا مسألة يبغى حسن تدبير، بس حسن تدبير يعني في تصريف هذه الأطعمة. يعني أحيانا الطعام يحفظ في الثلاجة ما يؤكل ثاني يوم، إيش المانع؟ يرسل للمحتاجين، يصلح، يوضع عليه شيء إضافي فيطلع طبق كأنه طبق جديد. نتصرف حتى ما ترمي النعمة لو أعطيناها لبهيمة تأكلها، لطير يلتهمه. وشكر النعم منها نعمة يعني بلوغ رمضان، اغتنام طاعة الله فيما راح النصف. خلاص راح النصف، ولا هل تعرف هل نعرف كيف راح النصف؟ ما يعني ما الواحد ما تخيل كيف طار نصف رمضان طار. فباقي انه الباقي ما نضيعه، قيل وقالوا مسلسلات لا، ناخذ يعني نعيش مع رمضان، نعيش مع ما بقي من رمضان، نعيش مع ما بقي من رمضان، ونتذكر نعمة الله علينا بالأمن والإيمان. في ناس فاقدين الأمن يعيشون في خوف، وفي ناس فاقدين الإيمان يعيشون في كفر. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وإلى فقرتنا التالية.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومع مثل آخر من الأمثال القرآنية، قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في زواله وفنائه، و يسميهما علماء التفسير المثلان الماء والناري، وهذان في حق المؤمنين. أما في حق المنافقين فقد قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ثم قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. الصيب المطر، ماء المطر. إذن هناك مثلان ناري وماء للمنافقين في سورة البقرة، ومثلان ماء وناري للمؤمنين كما في مثلنا الذي نتحدث عنه الآن. قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ضرب الله مثلا للحق في عموم فائدته وعظيم بركته بماء المطر النازل من السماء، والقلوب التي استوعبته، يعني استوعبت الوحي والحق هذا، كذلك هي درجات. شبهها بالأودية التي في الأرض، إذا نزل المطر الأودية تستوعب من المطر بحسب اتساعها وأحجامها. فسالت أودية بقدرها في الصغر والكبر، سالت أودية واندفع الماء في مجاريه ليصل إلى غايته، وفي تلك الأودية كل واحد، كل وادي أخذ بحسبه، فهذا واد كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير وسع بقدره. إذن القلوب تتفاوت في أخذها من الوحي النازل من السماء كما ينزل المطر، فمنها ما يتسع علما كثيرا، ومنها ما لا يستوعب إلا القليل، ومنها المتوسط. فهذا السيل الذي حدث من الماء النازل من السماء إذا سال في الوادي احتمل في مسيرته زبدا، يطفو على سطحه، فاحتمل السيل زبدا رابيا، رابيا يعني عاليا على وجه الماء. لكن هذا الزبد في الحقيقة لا قيمة له، الماء الصافي الباقي في الوادي هو الذي ينفع الناس، والزبد سيتفرق ويتشعب ويعلق بالأشجار وجوانب الأودية ويضمحل. إذن هذا مثل عظيم ضربه الله عز وجل للحق والعلم النافع والأعمال الصالحة التي تنفع الناس بالماء في بطن الوادي، والباطل الذي يعلو ويلعلع ويجعجع ويطغى هو كالزبد على سطح الماء. لكن مع الوقت ماذا سيحصل؟ يتفرق الزبد ويذهب، رغوة وخبث مؤقت، نعم ظاهر فوق سطح الماء يعلو منتفش متكبر مستعلي، لكن لا يلبث أن يزول ويبقى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. من سبب ذلك أن الزبد ليس له قواعد ولا أساسات ولا مبادئ. الناس بعض الناس قد ينخدع به لأنه طافي يعلو يظهر، لكن بعد ذلك ينتهي. فشبه الله الهدى والوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه ما في الوحي من الهدى والنفع العام للعباد كما في المطر من النفع العام للأرض والبلاد والعباد، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها، شبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتها بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. أشار لمثل هذه المعاني ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين وغاثة اللهفان والوابر الصيب، واعتنى بتفسير هذه الأمثال القرآنية وتنزيلها على الواقع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، يعني أرض طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ، يعني العشب الذي تأكله الأنعام، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها يعني من أنواع الأراضي التي نزل عليها المطر أجادب، يعني صلاب تمسك الماء ولا تشرب سريعا، أجادب أمسكت الماء يعني ما تشربته بقي على سطحها، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصابت يعني هذا المطر منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، يعني مستوية ملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري ومسلم. إذن الهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام كالغيث، والأرض فيه ثلاثة أنواع، وكذلك الناس بالنسبة للوحي. النوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر ويتشرب المطر وتخصب الأرض تنبت وتحيا بعد أن كانت ميتة فتنبت الكلأ والزروع والثمار مما ينفع الناس والدواب. وكذلك النوع الأول من الناس إذا نزل الوحي على قلوبهم والقرآن ورد على تلك القلوب فبلغها الهدى والعلم الذي في الوحي حفظته وحيت به وأنبتت ما ينفع الناس من الأعمال الصالحة والعلوم النافعة وتعلمت وعلمت وعملت. النوع الثاني من الأرض لا تقبل الانتفاع في نفسها، يعني رب حامل فقه ليس بفقيه، فهو يمسك العلم لكن لغيره، في الحقيقة يبلغه لغيره، هو إمكاناته محدودة ويعني قدراته متواضعة، لكن يبلغ يؤدي ينقله للآخرين بأمانة. هذه الأرض الثانية فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها، صحية لا تنبت، ما فيها القابلية العطاء، لكن تمسك الماء لغيرها فينتفع به الناس والدواب. قلوب حافظة لكن ليس لها أفهام ثاقبة، ليس هناك رسوخ العقل، قدرة على الاستنباط والاجتهاد، فهي تحفظ وتبلغ غيرها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فيأخذونه عنه وينتفعون به. النوع الثالث من الأرض سباخ، لا تنبت ولا تمسك، لا تمسك الماء لغيرها ولا تنتفع هي فتنبت وتنفع. ناس لا يمسكون الوحي ولا يحفظونه ولا أيضا يتفاعلون معه ويفهمونه ويستنبطون منه ويعملون به. طيب، المثل الثاني في الآية، الآية التي كنا نتكلم عنها أولا اللي فيها المثل المائي والناري، وضربه الله على الحق والباطل. الماء عرفناه، طيب والناري؟ قال ومما يوقدون عليه في النار، يعني الحدادون والذين يستخرجون الذهب والفضة والمعادن الثمينة، يأتون بالخام يدخلونه النار درجات حرارة عالية جدا لأجل إزالة الشوائب وأخذ المعدن الأصلي. قال تعالى ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. أيضا هؤلاء الذين يدخلونها الأفران، الخامات هذه تعلوها داخل الأفران زبد، أيضا يطفو عليها، لما يدخل خام الذهب خام الفضة بصخوره للصهر والإذابة لأجل التصفية والتنقية ابتغاء حلية وزينة أو متاع كمصنوعات من خام الحديد والنحاس مثلا، فلا بد من الإذابة والتليين لأجل الصياغة والتصنيع. في أثناء الصهر يعلو فوقها زبد كزبد الماء غرابيا فوقه، زبد مثله كما قال الله، لكن أيضا هذا الذهب، هذا الزبد يذهب. فهذا مثل آخر الباطل في زواله واضمحلاله، ويبقى الجوهر والمعدن الثمين ويبقى الخام الطيب. قال الله كذلك يضرب الله الحق والباطل، كما بقي الماء هناك وبقي المعدن هنا وذهب الزبد هناك في الوادي وذهب الزبد هنا في الأفران، كذلك يبقى الحق ويذهب الباطل. فيا أيها الناس لا تنخدعوا بالباطل، فإنه سرعان ما يذهب، سيتفرق ويتمزق، يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في جوفها، وفي فيها موجود ثابتا. كذلك يضرب الله الأمثال بكل وضوح وجلاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق وأن يعيذنا من الباطل، ونسأله أن يجعلنا من أصحاب البصيرة الذين لا ينخدعون بالباطل، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
تمرين للذهن، إفادة للعقل، تنشيط للذاكرة، سباق التحدي، تطبيق إلكتروني يسهم في تنمية ثقافاتك وزيادة معلوماتك عبر مجموعة كبيرة من المعارف الإسلامية والثقافية والعلمية، والتي تتناسب مع الصغار والكبار من خلال مستويات متدرجة وفق اختيار المستخدم ورصيده المعرفي. يعتمد تطبيق أسلوب التحدي والمنافسة بين المستخدمين أو بين المتسابق والتطبيق، ويمكن للمستخدم اختيار مجال التسابق من بين عشرات الموضوعات المصنفة داخل التطبيق. مع سباق التحدي يمكنك التسجيل بالبريد الإلكتروني أو بأحد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، تكوين شبكة اجتماعية داخل التطبيق، وإضافة لاعبين آخرين إلى قائمة الأصدقاء للعب معهم، مراقبة أدائك ومعرفة ترتيبك والاطلاع على النقاط التي حصلت عليها خلال فترة معينة. التطبيق متوفر الآن بأب ستور وجوجل بلاي. هذا التطبيق من إنتاج مجموعة زاد، وبرعاية كريمة من أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي الخيرية. سباق التحدي بين المتعة والفائدة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. أم أحمد، تفضل يا أم أحمد.
أعزك يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضلي.
عايزة أسألك سؤال، والنبي يصحبه وتجاوبنا عليه. الجاهل يعني في الزمن ده عشان ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ربنا يصلي صلاة صوم وكده.
لا عيد السؤال، عيد السؤال.
الجاهل إنه مشان ما يعرف يقرأ ويكتب، ربنا يقبل له صلاة وصوم.
أيوة أيوة. طيب أم زينب، أم زينب.
أهلا وسهلا يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضلي.
ممكن أسأل سؤال عن الإرث؟
نعم.
أنا الوحيدة عند الأم، أنا الوحيدة عند أمي.
أيوة.
توفي زوجي وعندي أولاد صغار.
أيوة.
وأنا جيت الآن أسكن معها في بيتها.
أيوة.
هي تملك هذا البيت. نعم. اشتريت نصفه بمالي الخاص. نعم. اشتريت نصفه.
نعم.
وجاتني فكرة، هذه السؤال اللي بتقول يا أستاذ، هل هذه الفكرة حلال أم حرام؟ جاتني فكرة، قلت لها يا أمي، هل ممكن أن توهبي مثلا هذا النصف الآخر لأولادي الأيتام؟ هل هذا حلال أم حرام؟
أيوة. طيب تسمعين الجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب. صار إذن السؤال أن ملكت بنت نصف البيت وأمها النصف الثاني، وستطلب من أمها أن تهب ملكها لأحفادها، يعني لأبناء هذه أو لأولاد هذه البنت في حياتها. أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله، إني أحبك بالله.
حبك الله
يا شيخ. أبي رحمة الله عليه وهب لزوجته الثانية مسكن، وبعد فترة وهب لها نصف سكن، يعني فيلا، نصف سكن، سكن آخر فيلا نصفه، مع العلم أن ابنه من الزوجة الأولى مطلقة. يا شيخ سؤالي هو، من حكم الشرع لهذه الهبة؟
الجواب، لا مانع ولا حرج. واحد عنده زوجتان، طلق واحدة والثانية وهب لها سكنا، ما حكم هذه الهبة؟ صحيحة جدا، ما فيها أي إشكال. وكون عنده أولاد من الزوجة الأولى لا يجب عليه أن يعدل بينهم وبين الزوجة الثانية، يعني ما في شيء شرعا يوجب على الزوج أن يعدل بين الزوجة الثانية وأولاده من الزوجة الأولى. فهو عنده الآن زوجة واحدة في عصمته وهبها سكنا، لا اعتراض ولا مانع، ولا يحق لهم أن يطالبوا بشيء في هذا الموضوع تحديدا، اللي هو البيت الذي وهبه لها. أبو أويس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحييك. عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
يخص كل الزوجة. السؤال الأول، الزوجة إذا كنت أنا ما تطلع من البيت وهي طلعت،
انت ايش
اعطيتها اوامر؟ قلت انا ما تطلعي هي طلعت.
اي اعطيتها اوامر، اعطيتها اوامر. طيب وبعدين
والسؤال الثاني بقول لها ما تسمع الغناء مثلا، هي تسمع الغناء
وتعصيك وتعصي الله وتسمع الغناء. ايوه
المر الحامد.
السؤال الثالث
المر الحامد عليها صوم ولا ما عليها صوم؟
المرأة الحامل إذا استطاعت تصوم، وإذا ما استطاعت يعني خشيت على نفسها أو على جنينها تفطر وتقضي فقط. وأما هذه الزوجة فيجب عليها أن تطيع الله أولا ثم تطيع زوجها فيما أمرها به، وقد أمرها بأشياء من حقه، فنهاها أن تخرج من البيت، فلا يجوز لها أن تخرج بدون إذنه وإلا لعنتها الملائكة، ولا يجوز كذلك أن تسمع الغناء، ولأن الله عز وجل نهى حرم سماع المعازف كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن في آيات من كتاب الله، وأنتم سامدون السمود الغناء. فالله سبحانه وتعالى وبخ هؤلاء. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ أفمن هذا الحديث قال الله سبحانه وتعالى وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني لاهون لاعبون تسمعون الغناء. قال بعضهم السمود الغناء بلغة حمير اليمنية. وكذلك فسر ابن مسعود رضي الله عنه قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله فحلف أنه الغناء. فإذا هذا الغناء الذي ينبت النفاق في القلب، ولا تجتمع الألحان مع القرآن، المعازف مع القرآن، لا تجتمعان في قلب عبد حتى يخرج أحدهم الآخر في النهاية. فإذا ينبغي تقوى الله أن تسمع هذه المرأة لكلام زوجها. أم عصام تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا قلت عندي الوسواس من 10 سنوات في الوضوء وفي الصلاة.
لا حل إلا بإهماله، لا حل للوسواس إلا بإهماله، أن يطرحه الإنسان ولا يلتفت إليه، ولا حل بهذا، ولازم يجاهد نفسه على ذلك. فهو يكبر تكبيرة الإحرام، يأتي الشيطان يقول ما كبرت، لا ما ضبطت، ما صارت، ما يلتفت إليه أبدا، يمضي يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة. يأتي الشيطان، هو الآن غسل يده إلى المرفق والماء واضح على اليد، الماء واضح، البلل واضح على اليد. يأتي الشيطان يقول لا ما غسلت، عيد، هذه ما جت. طيب الماء على اليد، لا يلتفت إليه ويمضي. تأتي وساوس عن ذات الله وأشكال قبيحة، هو يعرف أن الله ليس كذلك، وهو يكره هذه الوساوس، لا تضره، يعرض عنها، يستعيذ بالله من الشيطان، يدفل عن يساره ثلاثا، يقول أمنت بالله ورسله، لا يلتفت إليه. يقرأ قل هو الله أحد. محمد من العراق تفضل. طيب أم أحمد من تونس تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بلي عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول في الوضوء في الحمام، خاطر إن البرة ما مكشوفة البرة، هل يجوز ولا لا؟
ما هو أم أحمد ما هو؟
الوضوء في الحمام.
الوضوء في الحمام لا مانع، لا مانع توضع في الحمام لا مانع. والتسمية يسمي الله في نفسه، يعني ما يجهر، لأنه الخلاء لا يذكر فيه اسم الله فيسمي في نفسه. عندك جارتك؟ أيوة عندك جارتك.
شيء سنة شيك المعرفة تقلق فيها، هل يجوز ما نكلمهاش معرفة؟
عندك جارتك إيش
تقلق فيه؟ تعملي في المشاكل معرفة، شيء في المشاكل وترجع تكلمني، هل نبعد عليها معرفة ما نكلمهاش يجوز؟
تعمل لك مشاكل وأنت تقاطعين، يعني ما حكم مقاطعة الجارة اللي تعمل لك مشاكل؟ أنت تنصحيها بالإحسان وعدم الإساءة، وأنه أول حق من حقوق الجيران الامتناع عن الأذية، يعني أول شيء الامتناع عن الأذية. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كل يوم عمل له مصيبة، كل يوم عمل له مشكلة. إذا ما كان في حل لتلافي الأذية إلا بتركها، خلاص اتركيها، لأنها هي التي أسقطت حقها بالإيذاء والعدوان. طيب أبو محمد
حبيبي
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا أعمل في شركة العقار تبيع وتشتري في المنازل.
تبيع وتشتري في المنازل، نعم.
هي تبني مشاريع وتبيع المنازل.
طيب.
هناك كثير من الزبائن حينما يشترون المنازل يذهبوا إلى البنك الربوي لأخذ
قروض.
القروض من البنك.
ثم
نحن أنا مكلف بالمكلف بالوثائق والشركة، يكلفني رئيس الشركة بأن أذهب إلى البنك وأدفع الوثائق وأجري وأبحث لكي أسهل الأمر على الزبون في البنك.
الآن من اللي يشتري البيت، البنك ولا العميل ولا الزبون؟
البنك يشري الزبون، ولكن الزبون نحن نساعده لأن نجمع له الوثائق ونذهب بالوثائق إلى البنك، والبنك يعطي القرض للزبون.
طيب البيت بيتسجل باسم الزبون ولا باسم البنك؟
نحن علينا اسم، نحن لا لدينا لا قرض ولا مال ولا 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 حاجة.
أيوة. أنا سؤالي لك يا أخ أبو محمد، البيت يسجل باسم البنك ولا باسم الزبون؟
بيت الزبون يشتري البيت، لكن نحن نساعده في الوثائق.
أيوة.
نشري معه. أيوة. في الوثائق. أيوة. هل علينا دم؟
شوف إذا جاء واحد يعمل عملية ربوية يقوم بالاقتراض من البنك، نحن لا يجوز أن نساعده، لا يجوز أن نساعده على الاقتراض، لا يجوز أن نعمل له أي عمل. لو قال عطوني خطاب توثيق، عطوني تزكية، عطوني خطاب ملاءة مالية، تعالوا معي للبنك اضمنوني، أنا باخذ قرض ربوي اضمنوني، تعالوا اعملوا لي، ما يجوز أن نعينه اطلاقا في الاقتراض الربوي. لكن لو اقترض وجاي يشتري من عندنا، خلاص هو الذي يتحمل، هو اللي عليه الإثم، وأنتم مجرد أنتم بائعون فقط، أنتم بائعون. أما لما تعينوه على الاقتراض الربوي يعني تتدخلون في إجراءات الاقتراض. لاحظ معي أبو محمد، تتدخلون في إجراءات الاقتراض كي تسهلونها عليه وتمكنوه منها، كي تمكنوه منها، وتعملوا أشياء لو ما عملتوها ما استطاع يقترض. معناها أنتم صرتم شركاء في العملية، دخلتم الآن في تسهيل القرض الربوي. أما راح هو على مسؤوليته اقترض ودبر نفسه واقترض وجاء وقال بشتري منكم، خلاص الإثم عليه، أنتم ما لكم دخل. الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بي ثلاث أسئلة. السؤال الأول كالتالي، لدي أخي عندما أراد اليوم أن ينام شاهد في منامه وكأنما هو مكبل بالسلاسل، وأراد أن يقاوم لفتح هذه السلاسل، مع العلم أنه قبل أن ينام قد شاهد مقطع من الفيديو للجن، وقال عندما استيقظت شعرت بتنميل على ظهري وبثقل شديد على ظهري، ومع العلم أيضا أنه لا يصلي. الله يهديه. فسبحان الله، ماذا تقول له يا شيخ وهو سيشاهد إن شاء الله الحلقة؟
أعظه أولا أن يقوم لله متفكرا في تقصيره في حق ربه، كيف امتنع عن حق الله في هذه الصلوات الخمس التي فرضها ربه عليه، فرضها ربه عليه خمس صلوات في اليوم والليلة بأجر 50، لها فوائد عظيمة جدا، وتاركها كافر عند بعض أهل العلم تاركها بالكلية. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا الذي يترك الصلاة جريمته عظيمة جدا. إذن نقول له عد إلى الله يا أيها الشاب، تب إلى الله، أنت الآن في رمضان في شهر الله العظيم هذا في الصيام، أقبل على ربك، ماذا تنتظر؟ موت مفاجئ يأتي توفته رسلنا، إذا نزل به الموت ماذا ستنفع، ماذا ستفعل حينئذ؟ بأي وجه ستلاقي ربك؟ بأي حال ستلاقي ربك وأنت لا صلاة ولا صيام؟ بأي حال ستلاقي ربك وأنت لا تركع له ما فرض عليك؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، كتابا يعني مكتوبة مفروضة، أقيموا الصلاة أمر، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. عد إلى الله، والله ربك غفور. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أقول له الآن، الآن قم وتوضأ وصلي صلاة الوقت الذي أنت فيه الآن، الآن فورا. وإذا ما صمت اليوم غدا تصوم لله لابد، وإذا فعلت ذلك أبشر بالخير، الله يفرح بتوبتك ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها وتمحو ما سلف وكان. ماذا تريد؟ ربك كريم، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ثم بعد فكر فيما بعد الموت. الآن شباب وله طيش ولعب وأفلام وجنسية يقول مقاطع، لكن ماذا بعد هذه ما الحساب عليه؟ كيف سيكون، كيف سيكون؟ فإذا تب إلى الله وعد إليه وربك يقبل، فتح باب التوبة. والآن رمضان أبواب الجنان مفتحة وأبواب النيران مغلقة، فرصتك يا أخي، فرصتك، فرصتك، لا تفوت، لا تضيع، عجل عجل، لا تدري متى يأتي الأجل. أماني تفضلي. أماني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. يا شيخ عندي سؤال. عندنا أقارب في حصار تحت داعش.
على أي حال هؤلاء الذين يلتحقون بأهل الزيغ والضلال عليكم مناصحتهم وبيان الحق لهم، وهذا واجب كل قريب نحو قريبة إذا سلك مسلكا فيه ضلال بدعة. طيب فيصل تفضل. فيصل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بالنسبة للمقترض من البنوك.
أيوة.
كيف يتخلص من ال؟
أيوة. أولا يتوب إلى الله مما فعل. ثانيا يعجل بتسديد القرض حتى ما تتراكم عليه الفوائد، أو اللي يسمونها الفوائد الربا زيادة، يعني يحاول الخروج من القرض الربوي، من العملية الربوية بأسرع ما يمكن. طبعا قد يقدر قد لا يقدر، وقد يأخذ مدة حتى يقدر. المهم أنه أولا ندم وتاب وامتنع، وما ما في شيء جديد، ما يأخذ قروض جديدة أبدا محرمة ربوية، ثم يسارع بالتسديد ليخرج من هذا. يفاوضهم يقول لو عجلت لكم رأس المال تخلون عني الزيادة، لو عجلت لكم كذا، يعني يحاول يخلص بسرعة بأسرع وقت خلص. وإذا كان الواحد ندم وتاب ربه عز وجل يتوب عليه، الله غفور، الله رحيم، الله كريم. سامية. نعم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي مشكلة عاطفة شديدة، بحيث أشرب الماء بكثرة، لا أستطيع الصيام، كنت 4 أيام بصعوبة ولم أستطيع فعل أي شيء في بيتي، لا طهي ولا أي حاجة.
من اضطر إلى الإفطار وربه يعلم عذره وأنه مضطر فعلا لا متلاعب ولا متهاون ولا بإمكانه أن يصوم لكنه لا يريد، فإنه إذا أفطر معذور في إفطاره وعليه القضاء. خلص، من اضطر أو ما استطاع، من لم يستطع، العملية معلقة بالاستطاعة، وكل واحد يعرف نفسه وكل واحد مؤتمن على عبادته. مهند تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك العافية شيخ.
حياك الله.
هسا حكم قراءة أذكار الصباح بعد صلاة الفجر.
جيد، جميل. بعد أذكار الصلاة يقول أذكار الصباح. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله، الله يجزاك خير يا شيخ.
حبك الله
يا شيخ. سافرت من مكان إقامتي إلى مكة عن طريق البر، وفي ثاني يوم في مكة عقدت الصيام، وبعد صلاة الفجر شعرت بضمة خفيف واضطرت، هل علي شيء؟ ما كملت صيامي.
إيه لا حرج عليك، لأنك مسافر، ما دمت مسافرا يجوز لك الفطر، فأنت في مكة يجوز لك الإفطار، لكن عليك القضاء بعد ذلك.
ايوه، يعني انا صمت عقدت الصيام، فخفت ان اكون في اشكاليه من عقدت الصيام.
لا خلاص، انت ما دمت مسافرا تستطيع ان تفطر وتفطر ولو نويت الصيام، لان العذر معك، انت على سفر، فلو نويت الصيام وفي الصباح شق عليك فافطرته، فانت مسافر، فالعذر قائم، انت في العذر. ابراهيم.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
يا شيخ، أهلي جزاهم الله خير يتصدقون في رمضان، فقال أبي هذه صدقة إن شاء الله نجدها عند الله. قلت لأبي قل نسأل الله أن يتقبلها. فقال طيب ليش ما أقول إن شاء الله إن شاء الله. فذكرت له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم هذا. فقال هل هذا الحديث صحيح؟
نعم، هذا حديث صحيح، وكلامك معه كلام صحيح، وأنه إذا تصدق فلا يعني فهو يقول اللهم تقبل مني، ولا يقول إن شئت أو إن شاء الله. لكن لو قال مثلا لعلها مقبولة، مقبولة إن شاء الله، أو أنت تقول له مقبولة إن شاء الله، لا ليس دعاء، وإنما من باب الخبر المعلق بالمشيئة، الخبر المعلق بالمشيئة، لأن ما نستطيع أن نجزم، ما نستطيع أن نجزم هو قبل ولا ما قبل، إنما يتقبل الله من المتقين. لكن في الدعاء لما يكون فيه طلب، اللهم تقبل، تقبل مني، خلص ما في هنا، ما لا موضع إن شاء الله المشيئة، ما لا موضع هنا، ما لا موضع هنا. لما في طلب، طلب دعاء، تقبل مني، تقبل منا، كما قال الخليل عليه السلام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أم أحمد تفضلي. أم أحمد. طيب أحمد.
أسمع.
تفضل.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم تجارة العملة يا شيخ؟ تأخذ ريالات هنا وتسلمها مصري.
شوف، لا مانع من تجارة العملة إذا كان يدا بيد، يدا بيد، سلم واستلم يدا بيد في مجلس العقد، يدا بيد. أما تحويل العملة مثلا، يشتري منك عملة يدا بيد ثم تحولها له إلى بلد آخر وتأخذ أجرة التحويل، ونفس العملة اللي أنت استلمتها من استلمها ذاك، لا مانع. المشكلة وين تجي؟ لما الواحد يستلم من زبون عملة ويحولها إلى البلد عملة ثانية، وهو ما قبض من هذا الزبون، ما قبض منه نفس العملة التي حولها بعملة أخرى، حولها بعملة أخرى. إذا ما وجد وسيلة للتحويل إلا هذا والناس محتاجون إليه، جاز للحاجة. ولكن الأصل أن الواحد في عملية شراء وبيع العملات لازم يسلم ويستلم يدا بيد، يدا بيد. فمثلا هو يريد جنيه مصري، يسلمك ريال سعودي، خلاص يسلمك الريال، تسلم الجنيه يدا بيد. الحوالة هذه عملية أخرى بعدها، عملية أخرى بعدها. طيب إدريس تفضل. يا إدريس.
خريص بذل.
إدريس.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ والله إني أحبك في الله.
حبك الله يا أخي.
أنا صاحب بقالة أفلست لعدة أسباب ومشاكل وتراكمت علي ديون وقروض أصبحت عاجز عن أدائها. وهناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أبدى الله عنه. كيف هذا الحديث؟ وهل يجوز لي أن أقول للناس عن نصاب الزكاة؟ وهل لا يدخل في الآية الكريمة لا يسألون الناس إلحافا؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، ما حكم متابعة المسلسلات؟ جزاك الله خيرا يا شيخ.
حياك الله يا أخي. أما يعني الابتلاء بالإفلاس فهو من أنواع المصائب التي تصيب الإنسان، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فهذا ابتلاء مالي لإفلاس. واحد مثل فتح بقالة صار يدين الناس، مثلا الناس بعضهم ما رجعوا له، خسر، يريد يشتري بضائع جديدة ما عنده سيولة، لأن الناس اللي أخذوا واقترضوا منه ما أعطوه مثلا. يعني في هذه الحالة، هو يصبر على الابتلاء الذي أصابه، ويحاول أن يتحرك من هنا ومن هنا، يبذل الأسباب المشروعة، يدخل في تجارة أخرى، يعني مثلا يدخل شراكة بعمل مع ناس عندهم مال هو بعمله، فيكون مضاربا، شريكا مضاربا، وليس صاحب مال، ليس رب المال. يعني يتحرك، يتحرك الواحد إذا أغلق عليه باب يحاول أن يعني يدخل من باب آخر. هناك أسباب، يعني فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، بذل 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 الأسباب. يعني موضوع طلب الزكاة من الناس، إذا كان واحد مطالبا وما عنده ما يسدد، يعني صار من الغارمين ملاحق وما عنده طريق آخر، يعني ليس عنده شيء خلاص، فيكون طلبه طلبا مشروعا صحيحا. لا يسألون الناس إلحافا، لا يلح في المسألة، يعني يطلب برفق، ما يطفش الآخر ولا يلاحق حتى يخليه يعاف نفسه، فهو يطلب برفق، إن كان عندكم شيء ساعدوني جزاكم الله خير، عندي كذا مثلا. فالحديث حديث صحيح، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذا ما سأعانه في الدنيا، إذا ما أدى عنه في الدنيا، أعانه في الدنيا ليؤدي، يوم القيامة الله عز وجل يعطي أصحاب الأموال من عنده عز وجل، يعوضهم من عنده بما يرضيهم. لكن لو أخذها يريد إتلافها، أتلفه الله. لو واحد يأخذ ناوي يقترض ناوي ما يسدد، يوم القيامة يا ويله، لأنه سوف يدفع هذا المال من حسناته، وإذا فنيت حسناته يؤخذ من سيئات الدائنين الغارمين، أصحاب الغرماء، أصحاب الدين تجعل عليه، نسأل الله السلام والعافية. أبا فارس. نعم أبا فارس.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
إياك الله.
بالله في عندي سؤال أسأل مشان الزكاة. في عندي ولد متزوج وعنده 5 أطفال وتوفى، فيحق أني أعطيها الزكاة لزوجته وأولاده ولا ما يحق؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أم ناصر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي 3 أسئلة إذا سمحت.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، أنا غسلت من الحيض منتصف الليل وأنا قد أكملت العدة 8 أيام، وقبل الفجر بساعة نزلت كدرة مع قليل من الدم.
على أي حال؟ شو باختصار إذا انقطع الدم ونزل الطهر واغتسلت، وبعد ما نزل الطهر جاءت كدرة، فالكدرة لا عبرة بها، هذه استحاضة. كنا لا نعد الصفرة، الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، لكن لو اتصلت الكدرة بالدم هذه تبع الحيض، تبع الحيض. السؤال الثاني ما هو؟
شيخ أمي لديها ذهب، لدي ذهب كثير، وهي كثيرة في سلها تلبسه وأنا ألبسه، بسأل لكن ألبسه في المناسبات هل عليه الزكاة أو ليس عليه الزكاة؟
أي نعم، الأحوط أن عليه الزكاة خصوصا وأنها لا تلبسه فتخرج زكاته. السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، الاعتكاف في المسجد الحرام أن أكون أنا في السكن وأذهب للصلاة فقط للمسجد الحرام، هل يسمى اعتكاف أو الاعتكاف في المسجد؟
لا لا لا، هذا لا يسمى اعتكاف، الاعتكاف في المسجد، ما في اعتكاف في الفنادق واعتكاف في المنازل، هذا الاعتكاف في المساجد. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لكن المرأة تؤجر على نيتها، وكذلك من يحتاج أن يعود إلى البيت لأن عنده أطفال لا يضيعون في شيء، وكذلك المرأة صلاتها في بيتها خير لها وأفضل لها. وننتقل الآن للإجابة عن الأسئلة الواردة من قبلكم. يقول السؤال ذهبت لمكة لأداء عمل وعقدت في نية العمرة وأتممت مراسم الإحرام، وعندما وصلنا مسيت بعض الطيب. إيش يعني أتممت مراسم الإحرام؟ يعني هل أتممت مناسك العمرة ولا فقط الإحرام؟ ذهبت لمكة لأداء عمل وعقدت في نية العمرة وأتممت مراسم الإحرام. ترى الإحرام ما في مراسم يا جماعة، ما في مراسم للإحرام، الإحرام هو كله نية في القلب، يعني نية في القلب، عقد القلب على الدخول في النسك بس، ما لبيك اللهم لبيك انتهينا. على أي حال إذا كان حصل أنه مس الطيب والكحل بعد الإحرام وقبل ما يسوي العمرة يعني يتحلل منها، فإن كان عامدا فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وإذا كان ناسيا أو في الغالب يكون ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء. طيب يقول السؤال متى تبدأ صلاة الضحى ومتى تنتهي؟ تبدأ صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس، يعني بعد الإشراق مثلا بربع ساعة إلى قبل الظهر، أذان الظهر بربع ساعة، هذا بينهما كل وقت صلاة الضحى. في صلاة التراويح ما حكم التسبيح وقراءة سورة الإخلاص بالتناوب بين كل أربع ركعات جهرا بعد التسليم؟ التسبيح وقراءة الإخلاص بالتناوب بين كل أربع ركعات من البدع المحدثة، ما في، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام بعد لما يسلم من أربع ركعات من التراويح يجلس ويلا يقرأ وقل هو الله أحد ويسبح تسبيح جماعي، هذا ما ثبت ما ورد. ولذلك الإحداث في الدين حرام. ولو واحد عنده يعني سلم، واحد سلم من الصلاة، كل مصلي وحده سلم، فالإمام ارتاح مثلا نص دقيقة فرضنا، طيب المصلي ممكن يذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في مانع يفعل، بس أن يجتمعوا كذا على تسبيحات محددة وقراءة قل هو الله أحد جماعيا هذه بدعة. إذن كيف يكون الشيء بدعة أحيانا؟ بالالتزام به، إلزام الالتزام به هو ما ورد في الشرع، الاجتماع عليه بصوت واحد، تخصيصه بعدد معين ما ورد في الشرع، تخصيصه بمكان معين ما ورد في الشرع، تخصيصه بحال معين ما ورد في الشرع، وهكذا. يقول هل الدعاء بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء مستجاب؟ جاء في حديث يعني رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. الحديث بعض ضعفه قال إنه في علل وأنه لا يصح، وبعضهم حسن وقال خرص، لكن هو ما في إنه استجيب يعني إنه دعا يوم الأربعاء، في إنه استجيب له يوم الأربعاء، هو دعا الاثنين والثلاثاء والأربعاء رأى الإجابة. لذلك قال بعضهم هو رأي لجابر رضي الله عنه، والحديث كما عرفنا فيه ضعف وفيه علل، وبعضهم يعني قال بتحسين الحديث واعتبر أنه بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء من أوقات الاستجابة، مع أن الحديث فيه أنه دعا يوم الاثنين، بدأ الدعاء الاثنين والثلاثاء والأربعاء رأى الاستجابة. ولو حصلت كون الاستجابة حصلت اتفاقا الأربعاء بين الظهر والعصر لا يعني أنه هذا خلص صار وقت يعني الناس روح تدعي يوم الأربعاء بين الظهر والعصر. طيب جوزة الطيب، ما حكم جوزة الطيب؟ هذه طبعا في أسئلة من حلقات سابقة. جوزة الطيب معروفة من قديم الزمان، تستعمل كنوع من البهارات، تعطي للأكل رائحة يعني نكهة، وتستخدم ربما دواء تأخذ منها بعض الأدوية من قديم يعني، تزرع في أماكن معروفة، مناطق استوائية، أندونيسيا، سيلان، الهند إلى آخره. العلماء عفيها على قولين، الجمهور يقولون أنه لا يجوز استعمالها. ليش؟ لأن استعمال القليل منها يسكر، استعمال الكثير منها يسكر، قالوا إذن حتى لا الكثير ولا القليل وانتهينا. ذهب آخرون إلى جواز استعمالها إذا كانت مخلوطة مع غيرها وكان هذا الخليط لا يسكر كثيره. إذا طحنت مع غيرها وكان الخليط لا يسكر كثيره، لو تناول منه كثير ما يسكر خلاص، قالوا في هذه الحالة تجوز. يريد الإنسان الاحتياط ما يستعملها، الحمد لله. طيب المرأة تقول إنه في امرأة يعني مشت في الصلاة لإطفاء نار، مشت في الصلاة لإطفاء نار. طبعا الآن غالبا ستغير يعني تغير اتجاه القبلة، وبعدين إطفاء النار في حركات كثيرة يعني تأخذ إناء تعبي ماء وتسكب كذا، وتمكن أول مرة وثاني مرة، ولذلك خلص هذه الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة. صح إنه لا تأثم على قطع الصلاة لأن الآن نار مسألة اضطرارية، لكنها تعيد الصلاة من أولها. طيب يقول يعني ما حكم صيام الحائض؟ إنه بعضهم يفتي بصيام، طبعا هذا ضلال مبين يعني، ضلال مبين. واحدة بدم الحيض تصوم، هذا خلاف إجماع المسلمين، خلاف إجماع المسلمين. ويعني ولذلك فإنها يحرم عليها الصيام، يعني لو صامت تأثم ولا يجزيها، لو صامت الحائض تأثم ولا يجزيها. يقول يعني هل اللمس يعني اللمس والمس، هل اللمس يكون في الأشياء الحسية والمس فقط في المعنوية؟ لا، حتى المس يكون في الأشياء الحسية، يستعمل في المعنوية والحسية المس، ما هو فقط في المعنوية. يعني مثلا السامري إيش عقوبته؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساسة، يعني ما أحد يمسك ولا تمس أحد، خلاص عقوبة، منبوذ، يصير منبوذ، لا يمسه إلا المطهرون. لوح المحفوظ، لا له لوح المحفوظ مخلوق معروف. فكذلك صحف الملائكة صحف مخلوقة. طيب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني أيضا تمسوهن، هذا مس حسي، مس الجسد للجسد والجماع. كذلك قول مريم عليه السلام ولم يمسسني بشر، يمسسني بشر حسي. وقالوا لن تمسنا النار، ايش هذا، حسي ولا معنوي؟ مس النار ها حسي طبعا. قول صالح عليه السلام عن الدابة ولا تمسوها بسوء، ما معقروها نحروها، هذا حسي، العقر والنحر، مسوها بسوء، نهاهم فخالفوا. طيب يقول السؤال، إذا قام الإمام الركعة الخامسة وأنا كنت متأخر ركعة، كنت متأخرا ركعة وقام الإمام الخامسة، أعتد بها ولا لا؟ من علم بالزيادة فإنه لا يجوز له أن يقوم مع الإمام، من المأمومين طبعا يسبحون به ويجب عليه أن يرجع، وإذا ما رجع ما يقومون معه، لأنك تعرف أن هذه ركعة باطلة، هذه ركعة زائدة غير صحيحة، الله فرض الصلاة أربعا. إلا إذا كان الإمام ما قرأ الفاتح في إحدى الركعات، هذه قضية أخرى طبعا. طيب المسبوق هذا اللي دخل متأخرا ركعة، قال بعض العلماء تحسب له، يعني يقوم مع الإمام، الإمام راح قام للخامسة، إنه هذه باطلة، هذه عند في حق الإمام غير صحيحة، بس في حق المأموم هذا باقي له ركعة، باقي له ركعة. فقال بعضهم يعتد بالزائدة، وقال بعضهم لا يعتد، يعني في المسألة فيها خلاف. الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال يعتد بالزائدة وتكون أربعا له، كمل صلاته. الإمام عليه أن يجلس عند تسبيح المأمومين، فإذا جهلوا ما سبحوا وكمل بالخمس وهو يظن أربعا، خلص صلاته صحيحة. طيب، يقول السؤال ماذا بالنسبة لي، ماذا بالنسبة للكوبونات، الكوبونات يقول مثلا أشتري كوبون 300 وأهدي لي شخص، إهداء الكوبونات لا حرج في شراء كوبونات مثلا مشتريات من محل وإهداء لشخص، يعني محل مثلا أطعمة يبيع كوبون 300 ريال، اللي يجيب الكوبون يأخذ بضائع 300، فجاء واحد غني اشترى كوبون 300 وعطى له واحد فقير، قال خذ هالكوبون روح اشتري ما تريد بال300، لا مانع لا حرج، وهو محسن وله أجره. طيب، يقول أثقلتني الديون ماذا أفعل؟ قال في أدعية، في شيء؟ طبعا في أدعية عظيمة، في أدعية عظيمة. قال علي رضي الله عنه لشخص يعني مدين، ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير، اسم جبل، دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. طبعا في أدعية أخرى، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ضلع الدين ثقل الدين شدة الدين وغلبة الرجال، وإذا كان طويل عليك خذ الثاني أقصر، اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، خلص هذا ورد في حديث ممكن اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين. طيب الاستغفار طبعا ينفع، مع تنوي، أنت تنوي مغفرة الذنب، لكن هذه تبعا تجي، تبعا تأتي فوائد دنيوية. طيب، الأخ كان سأل عن موضوع الوصية، أنه إيش يعني إيش يسوي الموصي، الموصي ماذا يفعل؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يعني عنده أمانات تضيع لو ما أوصى، يريد أن يوصي يعني يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فالوصية نوعان، واجبة ومستحبة. الواجبة ببيان حقوق عليه، دين، أمانة، أشياء عمودة عنده تضيع لو ما كتب، هذا واجب عليه يكتب لابد لبراءة ذمته، حفظ حقوق الآخرين. الوصية المستحبة التبرع المحض، واحد يريد أن يتبرع بالثلث فأقل لقريب غير وارث، في أعمال البر، فقراء مساكين، مساجد، نشر العلم، توزيع مصاحف إلى آخره. إيش يكتب في الوصية؟ يوصي أول شيء أهله بتقوى الله والصبر. ممكن يعهد إلى أحد معين يغسله، يعني مثلا في واحد يعرف السنة، يعرف السنة فيقول يغسلني فلان، ولو قال يصلي علي فلان ما في مانع. يوصي أهله بترك البدع، وما أكثر البدع في مسائل الموت والجنائز، ما في أكثر منها سبحان الله، ما يعني يمكن ما في باب تكثر فيه البدع مثل الجنائز، الموت وما يتعلق به. قضية مثلا يوصيهم بترك النياحة، خصوصا إذا كانوا يعلم أنهم لا يصبرون، وبعدين خلاص يقول أوصي مثلا بربع مالي، خمس مالي، كذا، يجعل فيه ويكتب الأشياء. إيش تبغى؟ بناء مسجد، تبغاه في طباعة كتب، توزيع علم، كفالة دعاء، كفالة طلبة علم، احط ما تريد، يعطى فلان أقل، حط اكتب. يقول أنا جمعت زوجتي في نهار رمضان وما كنت أعلم أنه حرام وما كنت أعرف الكفارة المغلظة فيها كذا كذا. طيب في فرق بين واحد فعل المفطر جاهلا أنه يفطر، وفي واحد فعل المفطر ويعرف أنه مفطر لكن يجهل العقوبة، يجهل الكفارة، يقول والله العظيم لو أعرف أنه في صيام شهرين ما سويت. نقول ما يعفيك، إذا أنت تعلم أنه هذا حرام، أنه جماع الزوجة في نهار رمضان من محظورات، ما يفيدك أنك ما كنت تعرف أنه ما فيها شهرين ولا ما فيها شهرين، ما يفيدك. عليك 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 تعتك رقبة، ما وجدت صيام شهرين متابعين، ما وجدت طعام ستين مسكينا، ما استطعت طعام ستين مسكينا. لكن الواحد قال أنا ما أعلم، وهذا طبعا عجيب، يعني بين المسلمين وما يعرف أنه جماع الزوجة في نهار رمضان حرام؟ طب إذا هو ما يعلم هي ما تعلم، كلهم ما يعلمون، يعني هذا غريب عجيب يعني. لكن لنفترض واحد عديث عهد بالإسلام، واحد ما كان يعلم، خلص ربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا، خلص يصير هو الآن في هذه الحالة ما عليه. فإذا في فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة، في فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالعقوبة. الجاهل بالعقوبة لا يعذر به الإنسان، الجاهل بالحكم هو الذي يعذر به. طبعا قد يكون ما هو معذور بالجهل من جهة فعليه التوبة إلى الله، ليش ما تعلم ولو ما كان عليه كفارة. طيب يقول أنا عندي 7 بنات ومهموم، مهموم يعني إيش أسوي، مستقبل البنات وكيف، مين أزواج البنات وكيف نفقات البنات، وما عندي ذكر، ما عندي ولا ابن. يعني نقول رضاك بقضاء الله أجرها عظيم جدا. ثانيا البنات صحيح أن لهن هم وثقل على النفس، ولكن في قضية طبعا إيش النفقة، حتى النفقة يعني فستان البنت ما هو مثل ثوب الولد، البنت تحتاج إلى حلي ذهب، حتى المصروف، حتى المصروف. لذلك جعل الله في البنات في مزايا وفي أجور. يمكن يعني في واحد عقه أبناؤه الذكور ما شالوا إلا ودوا على الملجأ، ودوا على الملجأ، اللي طلعوا من الملجأ بنته المتزوجة طلعت، وزوج بنته فيه خير، سبحان الله، وعسى أن تكرهوا وجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. الإمام أحمد رحمه الله إذا 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 واحد ولد له بنت يقول له على طول يكلوه. صالح ابنه قال كان أبي إذا ولد له بنت يقول الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول قد جاء في البنات ما قد علمت. ها يعقوب جاء قال ولد لي 7 بنات، فواحد من من من, من أصحاب الإمام أحمد يقول ولد لي 7 بنات، فكنت كلما ولد لي بنت دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي يا أبا يوسف الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله همي. الأنبياء أولاد بنات. وبعدين إيش عندك حديث من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، أنا وهو، شوف شوف الفضل العظيم على بنتين ولا أختين. وحديث من كان له 3 بنات أو 3 أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. هذا تريد أكثر من ذلك؟ ورد في البنات فضل ما ورد في البنين. لذلك ليبشر أبو البنات، النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش له أحد إلا بنت، كلهم ماتوا إلا بنت، بنت فاطمة، من فاطمة آل البيت كلهم، كلهم من فاطمة. نسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يتوب علينا. بقية الأسئلة عندكم رقم الواتس، يعني بعضها أنا تجاوزتها لأن في بعضها خصوصيات وأشياء محرجة ربما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا وتقبل منا. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية هدى وبينات. كان سؤال الجزء الرابع عشر التسبيح وذكر الله تعالى والفزع إلى الصلاة من أسباب انشراح الصدر والإعانة على الأمور. اذكر آيات من الجزء الرابع عشر تدل على هذا المعنى. والإجابة: الآيات هي قول الله تعالى:
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت إيمان سيد توفيق من مصر. سؤال الجزء الخامس عشر قال تعالى عن إبليس:
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
ما معنى لأحتنكن ذريته؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان